قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
شرع المصنف رحمه الله وهو ما زال يتكلم عن فضل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، ذكر بالتخصيص العشرة المبشرين بالجنة، وهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. وقد تقدمت لنا القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة، وهو أننا لا نقطع لأحد من المسلمين بجنة أو نار إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأبرار أم كان من الفجار، وإنما نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. وتقدم لنا أيضا أن أهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وهؤلاء العشرة جاءت البشارة لهم في حديث واحد وفي أحاديث متفرقة، ولذلك فإن الأمر لا يقتصر عليهم وحدهم، بل إن أهل بيعة الرضوان كلهم في الجنة، وقد نص الحديث على أنهم لا يدخلون النار، ومن ثم فإنهم يدخلون الجنة، وكذا أهل بدر قد جاءت البشارة لهم جميعا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهناك أفراد آخرون من الصحابة قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم بلال وعبد الله بن مسعود وعكاشة بن محصن وغيرهم، وجعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. ولكن وردت أحاديث تخص هؤلاء العشرة، كما قلت منها أحاديث تخصهم وحدهم وهناك أحاديث تعمهم. فمن الأحاديث التي تعمهم حديث زيد بن سعيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وهو أحدهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وفي رواية بتقديم عثمان على علي والعكس روايتان، وسعيد وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. قال: ولو شئت لسميت العاشر، فطلبوا منه أن يسميه، فقال سعيد بن زيد وهو الراوي نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وحديث أخرى ثبتت عن أبي هريرة وعن جابر وعن علي وعن غيرهم بأسانيد صحيحة، منها ما هو في الصحيحين ومنه ما هو في صحيح مسلم ومنه ما هو في كتب السنن، كلها بأحاديث صحيحة متواترة شهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها لهؤلاء النفر بالجنة. فيجب أن نشهد لهم كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث تخص بعضهم، منها ما تقدم لنا في فضل الخلفاء الراشدين في الدرس الماضي، ومنها ما ورد من أن أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة عبيد الله أبو عبيدة بن الجراح. ولما أرسله إلى أهل نجران قال: أبعث لكم بأمين هذه الأمة. وكان كل من الصحابة يستشرف لها حتى سمى أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وفيما ما يخص سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يوما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرق يوما، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرق يوما، فإذا بهم يسمعون صوت السلاح، فقال: من؟ فقال: سعد بن أبي وقاص، جئت أحرسك يا رسول الله. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فداك أبي وأمي يا سعد، وما إلى ذلك من فضله رضي الله عنه وأرضاه. ومما جاء في فضل طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شلت يده فداء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. ومما جاء في فضل الزبير رضي الله عنه أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير، يعني الزبير ابن العوام رضي الله عنه. وانتدبه لمهام من كثيرة، وقال له: فداك أبي وأمي أيضا. فهذا مما جاء في فضل هؤلاء العشرة رضوان الله عليهم أجمعين. ويجب أن نشهد لهم كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب ما في الأمر أن الرافضة قاتلهم الله يتشاءمون باسم العشرة ولا يحبون العشرة، بينما يوالون أي شيء يعني يخالف العشرة، وخصوصا التسعة، علما بأن لو كانت المسألة بمقاييس العقول لكانت الكراهية للتسعة وليست لماذا للعشرة، لأن الله عز وجل أخبر عن التسعة أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بينما أخبر عن العشرة في مواضع عديدة على سبيل المدح. ولكن نحن لا نقول إن التسعة أفضل من العشرة ولا العشرة أفضل من التسعة، فإن العدد لا دخل له في الأفضلية. لكن مع ذلك نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد فضل، ذكر في معرض الثناء على العشرة: تلك عشرة كاملة وأتممناها بعشر، والفجر وليال عشر، وما من عمل أحب إلى الله من فيه العمل، ما من أيام العمل أحب إلى الله فيها أحب إليه من عشر، من عمل في عشر ذي الحجة. وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأمرنا أن نلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وإنما أبغض الرافضة هذا العدد لبغضهم لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب رفضهم وبعدهم عن الدين الحق ونفاقهم وتقيتهم التي اعتبروها دينا، بل يعتبرونها تسعة أعشار الدين والعياذ بالله. بينما نجدهم أيضا يوالون عددا آخر، وهو الاثنى عشر، بزعم أن الخلفاء أو الأئمة عندهم وفي عرفهم وفي منهجهم الفاسد المستورد من دين اليهود والنصارى والهندوك وغيرهم، فهو خليط من هذه من تلك الديانات، فزعموا أن الأئمة اثنى عشر كلهم من آل البيت. بدأوا يبدأون بعلي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، وختموا بالإمام المجهول الذي يزعمون أنه في السرداب، وهو محمد بن الحسن العسكري الذي يسمونه المهدي المنتظر. وهذا كله دجل. ومن أعجب العجب أنهم الآن في كل يوم قبيل غروب الشمس يسرجون الخيل ويهيئونها وينصبون ويوقفونها على باب ماذا؟ على باب السرداب، ينتظرون خروج هذا المغيب المجهول. وهذا يدل دلالة واضحة على سفاهة هؤلاء الناس وخبثهم، وأيضا سخافة عقولهم التي انحدرت إلى هذا المستوى. سرداب لا يدخل فيه حتى الضب، صغير حتى الضب لا يدخل فيه، يدعون أن إمامهم المنتظر دخل فيه ولم يرجع، وأنه سيرجع آخر الزمان. وأعجب من هذا كله أنهم يزعمون أنه عندما يرجع يحيي الله له أبا بكر وعمر وعثمان، ثم يعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، لعنهم الله. فإذا على كل حال هذه أقوال لا تنطلي إلا على من لا دين له البتة، ولكن مع ذلك نرى من يواليهم ويزعم أنهم لا يعد أن يكون الخلاف بيننا وبينهم خلاف مذهبي كسائر الخلاف الذي يجري بين فقهاء الأمة، ولا يقول هذا إلا من هو أجهل من حمار أهله، فإن الخلاف بيننا وبينهم في الأصول والفروع، بل في الدين كله، بل في الإسلام كله، بل في الإسلام كله. فيكفي إنكارهم للقرآن الكريم ودعوى أنه ناقص، وتكفيرهم الصحابة واتهامهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك، وادعائهم لأئمتهم العصمة، وادعائهم أن أئمتهم لا يموتون حتف أنفهم، بل يخير أحدهم متى شاء أن يموت مات، وادعائهم أن أئمتهم أفضل درجة من الأنبياء والمرسلين، وقبوريتهم ووثنيتهم وتعلقهم بالقبور، وكذبهم وافتراءهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، واستجازتهم الكذب ووضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك من، وتقيتهم التي يعتبرونها تسعة أعشار الدين وينسبونها إلى جعفر رحمه الله زورا وبهتانا، أعني جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين، وجعفر الصادق وبريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وما إلى ذلك من مخازيهم التي لا تعد ولا تحصى. نعم وردت أحاديث صحيحة تشير إلى أن لا أن الناس ما زالوا على خير، وما زال أمرهم يعني ماضيا ما وجد أو ما حكم 12 خليفة كلهم من قريش، وهؤلاء قد بينهم أهل العلم، وذلك في صدر الإسلام الأول، فإن الإسلام بدأ يضعف من انتهاء الدولة الأموية، لأن ولو عددنا الخلفاء الراشدين وخلافة بني أمية باستثناء الخليفة الأخير الذي سقطت على يده الدولة لوجدنا أنهم كم؟ 12 خليفة كلهم من قريش، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومعاوية رضي الله عنه، هؤلاء 5، وابنه يزيد 6، وعبد الملك بن مروان 7، وأبناؤه الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز 5، كم صاروا؟ 12. هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة. فهؤلاء لهم، لأننا لو تأملنا قوة الإسلام لوجدنا أنها في تلك الحقبة أقوى فترة يعني كانت للمسلمين فيها ماذا؟ شوكة وقوة، بعدها كثرت البدع وكثرت الأهواء وتعددت الفرق، وإن كان أصل الفرق قد ظهر في صدر الإسلام الأول صدر أهل الرفض والتشيع، لكن ما تشعبوا وما كانت لهم شوكة إلا بعد انتهاء الدولة الأموية. على أي حال، فنحن لا ننظر إلى الأعداد إلا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كون هذا العدد مشؤوم وهذا العدد مبارك وهذا العدد طيب وهذا العدد ليس بطيب، هذا ليس بصحيح ولا ينظر إليه. يعني نعم، ورد أن أبواب النار 7 وأن أبواب الجنة 8 وإلى آخره، لكن قضية التعلق بالأعداد لذاتها هذا لا يفعله إلا من إلا أهل الأهواء والبدع المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة. وإذن ولذلك يجب أن نتولاهم جميعا، نتولى جميع الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، وأفضلهم هؤلاء 10 الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتولاهم وأن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
ثم قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
ومن أحسن القول في أزواج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وبرأهم من كل دنس فقد برئ من النفاق. لماذا رتب الشيخ رحمه الله هذا الجزاء على هذا الشرط؟ الشرط ما هو؟ إحسان القول في الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم لنا، يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أهل البيت وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة، ويعتقدون أنهم جميعا ماذا؟ عدول، أنهم جميعا عدول، كما يعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة، وقد أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فيجب أن نثني عليهم كما أثنى عليهم الله عز وجل، وأن نوالي من يواليهم وأن نبغض من يبغضهم، ولا يجوز أن نتنقص أحدا منهم بحال، ولا يجوز أن نتنقص أحدا منهم بأي حال من الأحوال. وفي هذه الجملة رد على جميع الطوائف الذين ينكرون الصحابة أو ينكرون أهل أو يبغضون أهل البيت، الذين يبغضون أكثر الصحابة كالرافضة، أو الذين يبغضون أهل البيت كالخوارج والناصبة، أو الذين يتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك كالرافضة، أو الذين يفرقون بين الصحابة بأي شكل من الأشكال، فهذا الكلام هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويوادونهم ويعتقدون أن لهم الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم، ومع ذلك لا يعتقدون لأحد ماذا؟ عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الصحابة. وفرق بين اعتقاد العصمة الذي يدعيه غلاة الرافضة وغلاة المتصوفة لأئمتهم، وبين من يعني يعتقد أن الصحابة هم أفضل هذه الأمة، فرق بين هذا القول وذاك، فهذا هو القول الوسط، القول العدل الذي لا يجوز اعتقاد خلافه، والقول الآخر وهو ادعاء العصمة سواء ما يدعيه غلاة المتصوفة مع شيوخ الطرق أو ما تدعيه من الرافضة لأئمتها أو ما تدعيه سائر الفرق المنحرفة عن سواء السبيل لقادتهم وزعمائهم الذين ينزلونهم منزلة من لا يسأل عما يفعل. فلا شك أن هؤلاء مفرطون أو مفرطون. وخير الأمور أوساطها، وهو أن نترضى عن جميع الصحابة ونترضى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، وعن ذرياتهم، وأن لا نفرق بين أحد منهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليهم الكلام كثيرا، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشرة يجب أن نترضى عنهن وأن نواليهن وأن نعتقد أنهن أمهات المؤمنين، وأن نشنع على من يتنقصهن أو من ينال منهن، وعلى رأسهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبنت الفاروق حفصة رضي الله عنها، وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نفرق بين أحد منهم، بل نوالي من يواليهم ونعادي من يعاديهم. وهنا أنبه إلى شيء، وهو أن بعض الناس قد لا ينتمي إلى فرقة الرافضة أو الخوارج أو النواصب الذين ينالون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد يقعون في النيل من بعض أفراد الصحابة تأثرا بمذهب الرافضة أو جهلا بمنهج السلف تجاه هؤلاء، ولا سيما بعض ما صدر عن بعض الكتاب المعاصرين. بعض الكتاب المعاصرين وقعوا في أخطاء شنيعة فيما يتعلق بماذا؟ بالصحابة، وهم كتاب إسلاميون ويسمونهم مفكرين. وهناك من يعني يقدسهم فوق الصحابة إن لم يوازنوا بينهم وبين الأنبياء. ونحن مع أننا نترحم على جميع المسلمين الذين الأحياء منهم والميتين، إلا أننا لا نعتقد لأحد العصمة، ومن وجدناه قد أخطأ، خصوصا من حاد عن منهج السلف، يجب أن نقول له ماذا؟ أخطأت. ويجب أن ننبه على ما في كتابه بالصفحة والجزء، أقول قال فلان في كتابه كذا وهذا باطل وهذا لا يصح وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، لأن من ألف قد استهدف كما يقال. سواء الذين قالوا إن عصر عثمان عصر فجوة، أو الذين حطوا على معاوية رضي الله عنه، أو حطوا من تميم الداري رضي الله عنه، أو نالوا من أي صحابي من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، نقول له قف عند حدك واعرف قدر نفسك، فمن أنت أيها الجاهل حتى تتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فتنبهوا ولا تنخدعوا ببعض الكتابات. أعجب ما من أعجب الأعاجيب أن نجد قصيدة لرجل ينتمي إلى أهل السنة من الكتاب المعاصرين، قصيدة يهجو فيها معاوية رضي الله عنه وهو ينتمي إلى أهل السنة ويدعي أنه منهم. فمثل هذه القصائد أو تلك الأبيات إذا وجدت بالله عليكم أن الحكمة المزعومة تقتضي السكوت عن مثل هذه الأخطاء الشنيعة، ها؟ هل يجوز هذا؟ ها؟ إن السكوت عنها خرس عن الحق، السكوت عنها خرس وقلة أدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم قصب السبق والذين قام بهم القرآن وبه قاموا ونطق بهم القرآن وبه نطقوا. فلا تأخذنا العزة بالإثم ولا يأخذنا الغرور بتقديس الأشخاص أن نبين أخطاءهم لا سيما تجاه منهج السلف الصالح ومناهجهم المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وأيضا لا نهون من شأن من تقدمنا من المسلمين ودول الإسلام المتقدمة، خصوصا الدولة الأموية والعباسية، ففيها خير كبير، وبعض الذين يحطون من قدرها هذه الدول إنما يهدفون بهذا إلى تشويه صورة الإسلام. نعم، ما هناك أحد معصوم، هناك أخطاء، هناك أشياء قد حصلت بعد الخلافة الراشدة، بل وفي عصر الخلافة الراشدة من بعض الناس، لكن كان السلف يبينون هذا بكل جرأة مع احترامهم الدقيق العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر ولا نحرك ساكنا، بينما لو قيل إن الكاتب المعاصر فلان من كتاب الصحف أخطأ وهو كاتب صحفي لا أكثر ولا أقل، نعم عنده كلمات رنانة عن الإسلام وعنده عواطف جياشة، لكن ليس عنده من العلم شيء. فإذا قلنا إنه أخطأ في المسألة الفلانية تقوم الأرض وتقعد، ونقيم الأرض ونقعدها، فلان يتكلم في الناس، فلان يتكلم في العلماء، فلان من هم العلماء، فلان يتكلم في الشيخ فلان. طيب إذا قلنا إن فلان الكاتب فلان أخطأ في هذا العمل، أخطأ في سبه للصحابة أو في نيله منهم، الذي يقول إن عصر عثمان فجوة، نقول إن كتبه كلها مليئة بالفجوات التي بعضها يخالف عقيدة الإسلام، والذي يحط على معاوية وينال منه، نقول أنت أيها المسكين قد أعدتك الرافضة بأفكارها وأنت لا تدري. والذي ينال من أمثال تميم الداري من أجل أنه يثبت أحاديث الدجال وغيرها من الأحاديث الصحيحة لأنه يحكم عقله الفاسد ورأيه الكاسد، نقول له ومن أنت أيها المسكين حتى تأتي وتتنكر لهؤلاء الجبال الذين أثنى عليهم الله في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبهوا لهذه النقاط، نحن نعيش يعني الآن مشاكل يعني خطيرة من بعض الكتاب، لا سيما الذين يكتبون باسم الإسلام وباسم الفكر الإسلامي، وحولوا الإسلام بدل من عقيدة وشريعة وأحكام إلى فكر فقط، وضيعوا الناس بما يسمى بالفكر. تنبهوا إخواني لهذا الأمر، واعرفوا للصحابة قدرهم، وأنزلوهم منازلهم، ولا تسمحوا لأحد ينال منهم كائنا من كان أبدا كائنا، والله لو جاء أي واحد حتى من مشايخنا الكبار وفقهم الله الذين يعني معروفون باستقامتهم ومنهجهم القويم، والله لو زل واحد منهم في مثل هذه الأمور والله ما سكتنا عنه، لقلنا له إن هذا العمل خطأ وأنت أخطأت وهذا لا يجوز، فارجع إلى الله وارجع إلى المنهج الحق. فانتبهوا، يعني اسمحوا لي لو وقفت وقفة عند هذه القضية لأنها قضية الساعة، نحن نعاني من أولئك الكتاب أشد المعاناة، لأن الناس غلوا فيهم إلى درجة العبادة، وإلى درجة أن القول ما قالت حذامي، وإلى درجة أن قوله مقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع الذي نعيشه للأسف. لو قلت أخطأ الصحابي ما حد يتحرك، الصحابة منهم من يخطئ نعم، لكن لو قلت أخطأ الكاتب فلان وهو من كتاب الصحف المعاصرين، تقوم عليك القيامة. نعم. طيب، على أي حال هذه القضية يجب أن نليها اهتماما، خصوصا بالنسبة لطلاب العلم، وأن يبينوا فيها الحق للناس بدليله، وأن يبينوا لهم المنهج الحق حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. تفضل.
ثم قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر. وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
ماذا بعدها؟ الأولياء بعدها. هذه الجملة جملة عظيمة جدا في موقف المسلم من علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين. وهذا القول تأملوه جيدا ترون أنه وسط بين الغلاة الذين يرفعون الناس فوق منازلهم ويعتقدون لهم العصمة، وبين الجفاة الذين يتنقصون علماء الأمة قديما وحديثا ويغمزونهم ببعض الألقاب التي لو تأملناها لوجدنا أنهم هم أحق بها وأهلها، وعلى رأسهم الصحابة والتابعون. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى: والذين تبوأوا، وقال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم التابعون فأولئك هم المفلحون. هذا في حق الصحابة. ثم قال في حق التابعين: والذين تبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من حاد عن هذا الموقف تجاه علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وحاد عن الصراط المستقيم وشاق الله ورسوله. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب الترحم على علماء الأمة والترضي عن الصحابة منهم المتقدمين والترحم على بقيتهم والاعتذار لهم فيما عما أخطأوا فيه من الأخطاء في المسائل الفرعية، لأن علماء الأمة لم يخطئوا في الأصول وإنما ربما أخطأوا في مسائل الفروع أو في بعض مسائل الفروع، ونلتمس لهم الأعذار في ذلك حتى ولو وجدنا قولا لهم معارضا أو يبدو منه أنه يعارض حديثا صحيحا أو مفهوما من آية لم يتضح لهم الأمر فيها، فيجب علينا أن نلتمس لهم العذر. ويحمل على أسباب ثلاثة: أحدها أنه لم يصح عنده هذا النص، خصوصا الأحاديث لم يبلغه تبلغه صحته. أولا أنه لم يبلغه، أن الحديث لم يبلغه، وأنتم تعلمون أن بعض الأحاديث قد خفيت حتى على بعض من حتى على بعض الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني أراد أن يقضي في السدس فلم يقضي به لأنه لم يعرف الحديث الذي ورد فيه، حتى شهد بعض الصحابة بذلك فقضى للجدة بماذا؟ بالسدس. وقضايا كثيرة، يعني إذا كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم قد تخفى عليهم بعض الأحاديث. فالعذر الأول أن الحديث لم يبلغه. الأمر الثاني بل قد يكون الحديث بلغه ولكنه لم يصح عنده، قد بلغه ولكنه لم يصح عنده. الأمر الثالث قد يكون الحديث بلغه وصح عنده لكنه لم يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد به تلك القضية بعينها. ومن أراد الوقوف على أفضل كتاب فيما يتعلق بالاعتذار عن الأئمة رحمهم الله فليقرأ كتابا عظيما لم يكتب مثله في بابه، ألا وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه كتاب عظيم من قرأه أنصف علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين. وقال فيهم كلمة الحق ولم يتجن عليهم كما فعل المتجنون ولم يتقول عليهم كما فعل المتقولون. ونحن الآن بين الجفاة والغلاة في هذا الباب، فهناك من يدعون الاستقلالية عن العلماء ويدعون أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل ولا يهتدون بهدي السلف الصالح، ويريدون أن يقعدوا لأنفسهم قواعد جديدة يزعمون أنهم توصلوا إليها ولم يهتدوا بهدي سلف الأمة ولم يقتدوا بعلماء الأمة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، ويتنكر لهم ويبدع ويفسق ويكفر كيفما شاء وحيثما أراد. ولذا وكثير من صغار الناس ومن صغار من يعني يتطفلون على العلم ينصبون أنفسهم لتلك المناصب ويتركون علماء الأمة ويفرقون بين العلماء وبين الدعاة، يقولون العلماء هم يعني لهم شأنهم ولهم، لكن هناك الدعاة المفكرون الواعون العالمون بفقه الواقع، فنحن نأخذ عن العلماء بعض القضايا كفقه العبادات ونحو ذلك، وأما ما يتعلق بمصير الأمة وما يعني يتعلق بمستقبل الأمة فهذا نرجع فيه للمفكرين، إلى من يسمونهم ما يسمونهم بزعماء الصحوة ونحو ذلك من الكلمات الرنانة التي نسمعها من هنا وهناك. من هم زعماء الصحوة إن لم يكونوا علماء الأمة الذين كلما جاءت جدت قضية عقدوا لها المجالس الكبيرة وأصدروا فيها فتوى على منهج السلف الصالح على ضوء الكتاب والسنة؟ أليس هذا هو فقه الواقع؟ هؤلاء الجفاة المفرطون. وهناك الغلاة الذين يعتقدون العصمة للناس ويبالغون في المدح إلى درجة الغلو المذموم الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نسلك السبيل الوسط، وهو احترام علماء الأمة والاعتذار عن أخطائهم والتماس العذر لهم وبيان الخطأ إذا وجد بدليله وبدون تشنيع وبدون تعنيف وبدون ادعاء بالدعاوى الباطلة عليهم، ومن ذلك تحريم التقول عليهم، فالتقول عليهم تقول على الله وعلى رسوله، لأنهم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عن منه الوتين. فاتقوا الله أيها الإخوة وتنبهوا لهذه القضية واحترموا علماء الأمة وأنزلوهم منازلهم وارجعوا إليهم في المعضلات التي تعن لكم، ولا يكون يعني سفهاء الأحلام هم الذين يتحكمون في مصير الأمة ويصدرون لها الفتاوى التي تغرر بشباب الأمة وتبعدهم عن المنهج الحق وتبعدهم عن منهج السلف وتبعدهم عن الولاء لعلماء هذه الأمة ولما قامت عليه هذه البلاد، ومن حق ومن توحيد الله سبحانه وتعالى ومن تأسيس على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، فتنبهوا لذلك.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
شرع المصنف رحمه الله وهو ما زال يتكلم عن فضل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، ذكر بالتخصيص العشرة المبشرون العشرة المبشرين بالجنة، وهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. وقد تقدمت لنا القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة، وهو أننا لا نقطع لأحد من المسلمين بجنة أو نار إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأبرار أم كان من الفجار، وإنما نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. وتقدم لنا أيضا أن أهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وهؤلاء العشرة جاءت البشارة لهم في حديث واحد وفي أحاديث متفرقة، ولذلك فإن الأمر لا يقتصر عليهم وحدهم، بل إن أهل بيعة الرضوان كلهم في الجنة، وقد نص الحديث على أنهم لا يدخلون النار، ومن ثم فإنهم يدخلون الجنة، وكذا أهل بدر قد جاءت البشارة لهم جميعا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهناك أفراد آخرون من الصحابة قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم بلال وعبد الله بن مسعود وعكاشة بن محصن وغيرهم، وجعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. ولكن وردت أحاديث تخص هؤلاء العشرة، كما قلت منها أحاديث تخصهم وحدهم وهناك أحاديث تعمهم. فمن الأحاديث التي تعمهم حديث زيد بن سعيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وهو أحدهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وفي رواية بتقديم عثمان على علي والعكس روايتان، وسعيد وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. قال: ولو شئت لسميت العاشر. فطلبوا منه أن يسميه، فقال سعيد بن زيد وهو الراوي نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وحديث أخرى ثبتت عن أبي هريرة وعن جابر وعن علي وعن غيرهم بأسانيد صحيحة، منها ما هو في الصحيحين ومنه ما هو في صحيح مسلم ومنه ما هو في كتب السنن، كلها بأحاديث صحيحة متواترة شهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها لهؤلاء النفر بالجنة. فيجب أن نشهد لهم كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث تخص بعضهم، منها ما تقدم لنا في فضل الخلفاء الراشدين في الدرس الماضي، ومنها ما ورد من أن أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة عبيد الله أبو عبيدة بن الجراح. ولما أرسله إلى أهل نجران قال: أبعث لكم بأمين هذه الأمة. وكان كل من الصحابة يستشرف لها حتى سمى أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وفيما ما يخص سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرق يوما، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرق يوما، فإذا بهم يسمعون صوت السلاح، فقال: من؟ فقال سعد بن أبي وقاص: جئت أحرسك يا رسول الله. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فداك أبي وأمي يا سعد، وما إلى ذلك من فضله رضي الله عنه وأرضاه. ومما جاء في فضل طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شلت يده فداء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. ومما جاء في فضل الزبير رضي الله عنه أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وانتدبه لمهام من كثيرة وقال له فداك أبي وأمي أيضا. فهذا مما جاء في فضل هؤلاء العشرة رضوان الله عليهم أجمعين، ويجب أن نشهد لهم كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب ما في الأمر أن الرافضة قاتلهم الله يتشاءمون باسم العشرة ولا يحبون العشرة، بينما يوالون أي شيء يعني يخالف العشرة وخصوصا التسعة، علما بأن لو كانت المسألة بمقاييس العقول لكانت الكراهية للتسعة وليست لماذا للعشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أخبر عن التسعة أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بينما أخبر عن العشرة في مواضع عديدة على سبيل المدح. ولكن نحن لا نقول إن التسعة أفضل من العشرة ولا العشرة أفضل من التسعة، فإن العدد لا دخل له في الأفضلية، لكن مع ذلك نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد فضل ذكر في معرض ثناء على العشرة تلك عشرة كاملة وأتممناها بعشر والفجر وليال عشر وما من عمل أحب إلى الله من فيه العمل ما من أيام العمل أحب إلى الله فيها أحب إليه من عشر من عمل في عشر ذي الحجة. وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأمرنا أن نلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وإنما أبغض الرافضة هذا العدد لبغضهم لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب رفضهم وبعدهم عن الدين الحق ونفاقهم وتقيتهم التي اعتبروها دينا بل يعتبرونها تسعة أعشار الدين والعياذ بالله. بينما نجدهم أيضا يوالون عددا آخر وهو الاثنى عشر، بزعم أن الخلفاء أو الأئمة عندهم وفي عرفهم وفي منهجهم الفاسد المستورد من دين اليهود والنصارى والهندوك وغيرهم، فهو خليط من هذه من تلك الديانات، فزعموا أن الأئمة اثنى عشر كلهم من آل البيت، بدأوا يبدأون بعلي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين، وختموا بالإمام المجهول الذي يزعمون أنه في السرداب وهو محمد بن الحسن العسكري الذي يسمونه المهدي والمنتظر. وهذا كله دجل. ومن أعجب العجب أنهم الآن في كل يوم قبيل غروب الشمس يسرجون الخيل ويهيئونها وينصبون ويوقفونها على باب ماذا؟ على باب السرداب، ينتظرون خروج هذا المغيب المجهول. وهذا يدل دلالة واضحة على سفاهة هؤلاء الناس وخبثهم وأيضا سخافة عقولهم التي انحدرت إلى هذا المستوى. سرداب لا يدخل فيه حتى الضب، صغير حتى الضب لا يدخل فيه، يدعون أن إمامهم المنتظر دخل فيه ولم يرجع، وأنه سيرجع آخر الزمان. وأعجب من هذا كله أنهم يزعمون أنه عندما يرجع يحيي الله له أبا بكر وعمر وعثمان، ثم يعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، لعنهم الله. فإذا على كل حال هذه أقوال لا تنطلي إلا على من لا دين له البتة، ولكن مع ذلك نرى من يواليهم ويزعم أنهم لا يعد أن يكون الخلاف بيننا وبينهم خلاف مذهبي كسائر الخلاف الذي يجري بين فقهاء الأمة، ولا يقول هذا إلا من هو أجهل من حمار أهله، فإن الخلاف بيننا وبينهم في الأصول والفروع، بل في الدين كله، بل في الإسلام كله، بل في الإسلام كله. فيكفي إنكارهم للقرآن الكريم ودعوى أنه ناقص، وتكفيرهم الصحابة واتهامهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك، وادعائهم لأئمتهم العصمة، وادعائهم أن أئمتهم لا يموتون حتف أنفهم، بل يخير أحدهم متى شاء أن يموت مات، وادعائهم أن أئمتهم أفضل درجة من الأنبياء والمرسلين، وقبوريتهم ووثنيتهم وتعلقهم بالقبور، وكذبهم وافتراءهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، واستجازتهم الكذب ووضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك من، وتقيتهم التي يعتبرونها تسعة أعشار الدين وينسبونها إلى جعفر رحمه الله زورا وبهتانا، أعني جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين، وجعفر الصادق وبريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وما إلى ذلك من مخازيهم التي لا تعد ولا تحصى. نعم وردت أحاديث صحيحة تشير إلى أن لا أن الناس ما زالوا على خير، وما زال أمرهم يعني ماضيا، ما وجد أو ما حكم 12 خليفة كلهم من قريش، وهؤلاء قد بينهم أهل العلم، وذلك في صدر الإسلام الأول، فإن الإسلام بدأ يضعف من انتهاء الدولة الأموية، لأن ولو عددنا الخلفاء الراشدين وخلافة بني أمية باستثناء الخليفة الأخير الذي سقطت على يده الدولة لوجدنا أنهم كم؟ 12 خليفة كلهم من قريش، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومعاوية رضي الله عنه، هؤلاء 5، وابنه يزيد 6، وعبد الملك بن مروان 7، وأبناؤه الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز 5، كم صاروا؟ 12. هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة. فهؤلاء لهم، لأننا لو تأملنا قوة الإسلام لوجدنا أنها في تلك الحقبة أقوى فترة يعني كانت للمسلمين فيها ماذا؟ شوكة وقوة، بعدها كثرت البدع وكثرت الأهواء وتعددت الفرق، وإن كان أصل الفرق قد ظهر في صدر الإسلام الأول خصوصا أهل الرفض والتشيع، لكن ما تشعبوا وما كانت لهم شوكة إلا بعد انتهاء الدولة الأموية. على أي حال فنحن لا ننظر إلى الأعداد إلا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كون هذا العدد مشؤوم وهذا العدد مبارك وهذا العدد طيب وهذا العدد ليس بطيب، هذا ليس بصحيح ولا ينظر إليه. يعني نعم ورد أن أبواب النار 7 وأن أبواب الجنة 8 وإلى آخره، لكن قضية التعلق بالأعداد لذاتها هذا لا يفعله إلا من إلا أهل الأهواء والبدع المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة. وإذن ولذلك يجب أن نتولاهم جميعا، نتولى جميع الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، وأفضلهم هؤلاء العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نتولاهم وأن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
ومن أحسن القول في أزواج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وبرأهم من كل دنس فقد برئ من النفاق. لماذا رتب الشيخ رحمه الله هذا الجزاء على هذا الشرط؟ الشرط ما هو؟ إحسان القول في الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم لنا، يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أهل البيت وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة، ويعتقدون أنهم جميعا ماذا؟ عدول، أنهم جميعا عدول، كما يعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة، وقد أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فيجب أن نثني عليهم كما أثنى عليهم الله عز وجل، وأن نوالي من يواليهم وأن نبغض من يبغضهم، ولا يجوز أن نتنقص أحدا منهم بحال، ولا يجوز أن نتنقص أحدا منهم بأي حال من الأحوال. وفي هذه الجملة رد على جميع الطوائف الذين ينكرون الصحابة أو ينكرون أهل أو يبغضون أهل البيت، الذين يبغضون أكثر الصحابة كالرافضة، أو الذين يبغضون أهل البيت كالخوارج والناصبة، أو الذين يتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك كالرافضة، أو الذين يفرقون بين الصحابة بأي شكل من الأشكال، فهذا الكلام هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويوادونهم ويعتقدون أن لهم الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم، ومع ذلك لا يعتقدون لأحد ماذا؟ عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الصحابة. وفرق بين اعتقاد العصمة الذي يدعيه غلاة الرافضة وغلاة المتصوفة لأئمتهم، وبين من يعني يعتقد أن الصحابة هم أفضل هذه الأمة، فرق بين هذا القول وذاك، فهذا هو القول الوسط، القول العدل الذي لا يجوز اعتقاد خلافه، والقول الآخر وهو ادعاء العصمة، سواء ما يدعيه غلاة المتصوفة مع شيوخ الطرق أو ما تدعيه من الرافضة لأئمتها أو ما تدعيه سائر الفرق المنحرفة عن سواء السبيل لقادتهم وزعمائهم الذين ينزلونهم منزلة من لا يسأل عما يفعل، فلا شك أن هؤلاء مفرطون أو مفرطون، وخير الأمور أوساطها، وهو أن نترضى عن جميع الصحابة ونترضى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، وعن ذرياتهم، وأن لا نفرق بين أحد منهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليهم الكلام كثيرا، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشرة يجب أن نترضى عنهن وأن نواليهن وأن نعتقد أنهن أمهات المؤمنين، وأن نشنع على من يتنقصهن أو من ينال منهن، وعلى رأسهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبنت الفاروق حفصة رضي الله عنها، وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نفرق بين أحد منهم، بل نوالي من يواليهم ونعادي من يعاديهم. وهنا أنبه إلى شيء، وهو أن بعض الناس قد لا ينتمي إلى فرقة الرافضة أو الخوارج أو النواصب الذين ينالون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد يقعون في النيل من بعض أفراد الصحابة تأثرا بمذهب الرافضة أو جهلا بمنهج السلف تجاه هؤلاء، ولا سيما بعض ما صدر عن بعض الكتاب المعاصرين. بعض الكتاب المعاصرين وقعوا في أخطاء شنيعة فيما يتعلق بماذا؟ بالصحابة، وهم كتاب إسلاميون ويسمونهم مفكرين. وهناك من يعني يقدسهم فوق الصحابة إن لم يوازنوا بينهم وبين الأنبياء. ونحن مع أننا نترحم على جميع المسلمين الذين الأحياء منهم والميتين، إلا أننا لا نعتقد لأحد العصمة، ومن وجدناه قد أخطأ خصوصا من حاد عن منهج السلف يجب أن نقول له ماذا؟ أخطأت. ويجب أن ننبه على ما في كتابه بالصفحة والجزء. أقول قال فلان في كتابه كذا وهذا باطل وهذا لا يصح وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، لأن من ألف قد استهدف كما يقال. سواء الذين قالوا إن عصر عثمان عصر فجوة، أو الذين حطوا على معاوية رضي الله عنه، أو حطوا من تميم الداري رضي الله عنه، أو نالوا من أي صحابي من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، نقول له قف عند حدك واعرف قدر نفسك، فمن أنت أيها الجاهل حتى تتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فتنبهوا ولا تنخدعوا ببعض الكتابات. أعجب ما من أعجب الأعاجيب أن نجد قصيدة لرجل ينتمي إلى أهل السنة من الكتاب المعاصرين، قصيدة يهجو فيها معاوية رضي الله عنه وهو ينتمي إلى أهل السنة ويدعي أنه منهم. فمثل هذه القصائد أو تلك الأبيات إذا وجدت بالله عليكم أن الحكمة المزعومة تقتضي السكوت عن مثل هذه الأخطاء الشنيعة، ها؟ هل يجوز هذا؟ ها؟ إن السكوت عنها خرس عن الحق، السكوت عنها خرس وقلة أدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم قصب السبق والذين قام بهم القرآن وبه قاموا ونطق بهم القرآن وبه نطقوا. فلا تأخذنا العزة بالإثم ولا يأخذنا الغرور بتقديس الأشخاص أن نبين أخطاءهم، لا سيما تجاه منهج السلف الصالح ومناهجهم المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وأيضا لا نهون من شأن من تقدمنا من المسلمين ودول الإسلام المتقدمة، خصوصا الدولة الأموية والعباسية، ففيها خير كبير، وبعض الذين يحطون من قدرها هذه الدول إنما يهدفون بهذا إلى تشويه صورة الإسلام. نعم ما هناك أحد معصوم، هناك أخطاء، هناك أشياء قد حصلت بعد الخلافة الراشدة بل وفي عصر الخلافة الراشدة من بعض الناس، لكن كان السلف يبينون هذا بكل جرأة مع احترامهم الدقيق العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر ولا نحرك ساكنا، بينما لو قيل إن الكاتب المعاصر فلان من كتاب الصحف أخطأ وهو كاتب صحفي لا أكثر ولا أقل، نعم عنده كلمات رنانة عن الإسلام وعنده عواطف جياشة لكن ليس عنده من العلم شيء. فإذا قلنا إنه أخطأ في المسألة الفلانية تقوم الأرض وتقعد، ونقيم الأرض ونقعدها، فلان يتكلم في الناس، فلان يتكلم في العلماء، فلان من هم العلماء، فلان يتكلم في الشيخ فلان. طيب إذا قلنا إن فلان الكاتب فلان أخطأ في هذا العمل، أخطأ في سبه للصحابة أو في نيله منهم، الذي يقول إن عصر عثمان فجوة نقول إن كتبه كلها مليئة بالفجوات التي بعضها يخالف عقيدة الإسلام، والذي يحط على معاوية وينال منه نقول أنت أيها المسكين قد أعدتك الرافضة بأفكارها وأنت لا تدري، والذي ينال من أمثال تميم الداري من أجل أنه يثبت أحاديث الدجال وغيرها من الأحاديث الصحيحة لأنه يحكم عقله الفاسد ورأيه الكاسد نقول له ومن أنت أيها المسكين حتى تأتي وتتنكر لهؤلاء الجبال الذين أثنى عليهم الله في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبهوا لهذه النقاط، نحن نعيش يعني الآن مشاكل يعني خطيرة من بعض الكتاب لا سيما الذين يكتبون باسم الإسلام وباسم الفكر الإسلامي وحولوا الإسلام بدل من عقيدة وشريعة وأحكام إلى فكر فقط وضيعوا الناس بما يسمى بالفكر. تنبهوا إخواني لهذا الأمر واعرفوا للصحابة قدرهم، اعرفوا للصحابة قدرهم وأنزلوهم منازلهم ولا تسمحوا لأحد ينال منهم كائنا من كان أبدا كائنا، والله لو جاء أي واحد حتى من مشايخنا الكبار وفقهم الله الذين يعني معروفون باستقامتهم ومنهجهم القويم، والله لو زل واحد منهم في مثل هذه الأمور والله ما سكتنا عنه، لقلنا له إن هذا عمل خطأ وأنت أخطأت وهذا لا يجوز، فارجع إلى الله وارجع إلى المنهج الحق. فانتبهوا يعني اسمحوا لي لو وقفت وقفة عند هذه القضية لأنها قضية الساعة، نحن نعاني من أولئك الكتاب أشد المعاناة لأن الناس غلوا فيهم إلى درجة العبادة وإلى درجة أن القول ما قالت حذامي وإلى درجة أن قوله مقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع الذي نعيشه للأسف. لو قلت أخطأ الصحابي ما حد يتحرك، الصحابة منهم من يخطي نعم، لكن لو قلت أخطأ الكاتب فلان وهو من كتاب الصحف المعاصرين تقوم عليك القيامة. نعم طيب على أي حال هذه القضية يجب أن نليها اهتماما خصوصا بالنسبة لطلاب العلم وأن يبينوا فيها الحق للناس بدليله وأن يبينوا لهم المنهج الحق حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. تفضل.
ثم قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
ماذا بعدها؟ الأولياء بعدين. هذه الجملة جملة عظيمة جدا في موقف المسلم من علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين، وهذا القول تأملوه جيدا ترون أنه وسط بين الغلاة الذين يرفعون الناس فوق منازلهم ويعتقدون لهم العصمة وبين الجفاة الذين يتنقصون علماء الأمة قديما وحديثا ويغمزونهم ببعض الألقاب التي لو تأملناها لوجدنا أنهم هم أحق بها وأهلها. وعلى رأسهم الصحابة والتابعون. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى: والذين تبوأوا، وقال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم التابعون فأولئك هم المفلحون. هذا في حق الصحابة. ثم قال في حق التابعين: والذين تبعوهم بإحسان، تبعوهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من حاد عن هذا الموقف تجاه علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وحاد عن الصراط المستقيم وشاق الله ورسوله. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب الترحم على علماء الأمة والترضي عن الصحابة منهم المتقدمين والترحم على بقيتهم والاعتذار لهم فيما عما أخطأوا فيه من الأخطاء في المسائل الفرعية، لأن علماء الأمة لم يخطئوا في الأصول وإنما ربما أخطأوا في مسائل الفروع أو في بعض مسائل الفروع، ونلتمس لهم الأعذار في ذلك حتى ولو وجدنا قولا لهم معارضا أو يبدو منه أنه يعارض حديثا صحيحا أو مفهوما من آية لم يتضح لهم الأمر فيها، فيجب علينا أن نلتمس لهم العذر. ويحمل على أسباب ثلاثة: أحدها أنه لم يصح عنده هذا النص، خصوصا الأحاديث لم يبلغه تبلغه صحته. أولا أنه لم يبلغه، أن الحديث لم يبلغه، وأنتم تعلمون أن بعض الأحاديث قد خفيت حتى على بعض من حتى على بعض الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني أراد أن يقضي في السدس فلم يقضي به لأنه لم يعرف الحديث الذي ورد فيه، حتى شهد بعض الصحابة بذلك فقضى للجدة بماذا؟ بالسدس. وقضايا كثيرة، يعني إذا كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم قد تخفى عليهم بعض الأحاديث. فالعذر الأول أن الحديث لم يبلغه. الأمر الثاني بل قد يكون الحديث بلغه ولكنه لم يصح عنده، قد بلغه ولكنه لم يصح عنده. الأمر الثالث قد يكون الحديث بلغه وصح عنده لكنه لم يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد به تلك القضية بعينها. ومن أراد الوقوف على أفضل كتاب فيما يتعلق بالاعتذار عن الأئمة رحمهم الله فليقرأ كتابا عظيما لم يكتب مثله في بابه، ألا وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه كتاب عظيم من قرأه أنصف علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين، وقال فيهم كلمة الحق ولم يتجن عليهم كما فعل المتجنون ولم يتقول عليهم كما فعل المتقولون. ونحن الآن بين الجفاة والغلاة في هذا الباب، فهناك من يدعون الاستقلالية عن العلماء ويدعون أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل ولا يهتدون بهدي السلف الصالح، ويريدون أن يقعدوا لأنفسهم قواعد جديدة يزعمون أنهم توصلوا إليها ولم يهتدوا بهدي سلف الأمة ولم يقتدوا بعلماء الأمة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، ويتنكر لهم ويبدع ويفسق ويكفر كيفما شاء وحيثما أراد. ولذا وكثير من صغار الناس ومن صغار من يعني يتطفلون على العلم ينصبون أنفسهم لتلك المناصب، ويتركون علماء الأمة ويفرقون بين العلماء وبين الدعاة، يقولون العلماء هم يعني لهم شأنهم ولهم، لكن هناك الدعاة المفكرون الواعون العالمون بفقه الواقع، فنحن نأخذ عن العلماء بعض القضايا كفقه العبادات ونحو ذلك، وأما ما يتعلق بمصير الأمة وما يعني يتعلق بمستقبل الأمة فهذا نرجع فيه للمفكرين، إلى من يسمونهم ما يسمونهم بزعماء الصحوة ونحو ذلك من الكلمات الرنانة التي نسمعها من هنا وهناك. من هم زعماء الصحوة إن لم يكونوا علماء الأمة، الذين كلما جاءت جدت قضية عقدوا لها المجالس الكبيرة وأصدروا فيها فتوى على منهج السلف الصالح على ضوء الكتاب والسنة. أليس هذا هو فقه الواقع؟ هؤلاء الجفاة المفرطون. وهناك الغلاة الذين يعتقدون العصمة للناس ويبالغون في المدح إلى درجة الغلو المذموم الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نسلك السبيل الوسط، وهو احترام علماء الأمة والاعتذار عن أخطائهم والتماس العذر لهم وبيان الخطأ إذا وجد بدليله وبدون تشنيع وبدون تعنيف وبدون ادعاء بالدعاوى الباطلة عليهم، ومن ذلك تحريم التقول عليهم، فالتقول عليهم تقول على الله وعلى رسوله، لأنهم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عن منه الوتين. فاتقوا الله أيها الإخوة وتنبهوا لهذه القضية، واحترموا علماء الأمة وأنزلوهم منازلهم وارجعوا إليهم في المعضلات التي تعن لكم، ولا يكون يعني سفهاء الأحلام هم الذين يتحكمون في مصير الأمة ويصدرون لها الفتاوى التي تغرر بشباب الأمة وتبعدهم عن المنهج الحق وتبعدهم عن منهج السلف وتبعدهم عن الولاء لعلماء هذه الأمة ولما قامت عليه هذه البلاد، ومن حق ومن توحيد الله سبحانه وتعالى ومن تأسيس على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. فتنبهوا لذلك،